قال إنه لا بأس أن يفعله. نعم. نعم، وفيها بيان سنة الرمل، وأن هذا كان في قوله إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ويثرب. هذا في أي عام؟ في أي عام هذا يقدم عليكم قوم وهنتهم ويثرب؟ هذا في أي عام؟ نعم، السابع، عمرة ماذا؟ القضية، عمرة القضية أو القضاء، حينما قضاهم عليه الصلاة والسلام في العام السادس أن يأتي من العام السابع. فرملوا وأمرهم النبي أن يرملوا، وقال ابن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كما الصحيحين، إنما رأينا أو رأينا المشركين، وهذا من أمر المشروع إظهار القوة والجلد، وكان يمشون بين الركنين، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا بين الركنين، ثم بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر. في مشروعية الرمل، في مشروعية الرمل ثبت في حديث جابر أيضا، وأنه رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر الحجر كما في حديث صحيح مسلم. وأما الاطباع هذا جاء في عدة أخبار وحديث ابن عباس وغيره، وأنه طبع عليه الصلاة والسلام، لكن الرمل في ثلاثة أشواط، والاطباع في جميع الأشواط، في جميع الأشواط، لكن الرمل في أي طواف يكون؟ في أي طواف؟ نعم، طواف القدوم. طيب المعتمر يرمل للما يرمل؟ اشتغلون الطواف أو الاطباع في أي طواف يكون؟ نعم نعم نعم، في أول طواف. طيب إذا كان أهل بالحج مفردا وقارنا، ثم ذهب إلى منى، ثم عرفة، ثم بعد ذلك تحلل، رمى الجمرة، ثم نحى، ثم حلق، وذهب يطوف للإفاضة، يرمل ولا ما يرمل؟ هذا أول طواف له. نعم. طيب وإذا جاء معتمر مبرك في العمرة مبرك؟ نعم، في أي طواف؟ نعم. والحج كيف؟ يعني قصدك انه خاص يعني؟ النبي حاج ورمل عليه الصلاة والسلام، واصحابه معتمرون، والنبي معتمر ورمل، رمل في العام السابع ورمل في العام العاشر، رمل وهو حاج قارن عليه الصلاة والسلام، واصحابه رملوا، منهم من هو حاج واصحابه رملوا، وكانوا بل اكثرهم كان معتمرا وتحللوا. نعم، إذن نقول ماذا؟ مثل ما تقدم. نعم، في كلام بعض الإخوان في جواب. نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. في جميع الطواف، في كل طواف، ايش يقول في طواف؟ طواف القدوم، طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم وطواف العمرة، طواف الإفاضة ما فيه. نعم، طواف العمرة وطواف القدوم. إذن هو إذا طواف القدوم يكون للمفرد والقارن. المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح مثل ما تقدم، في الطواف الأول، في الطواف الأول، لكن إذا أخر طوافه بعد ذلك إذا طاف، لكن إذا لم يطف إلا بعد ذلك صلاة طواف الإفاضة، فنقرب أنه لا رمل فيه، لا رمل فيه، ولو كان طواف الأول ولو كان طواف الإفاضة. وذهب كثير من العلم إلى أنه يرمل يرمل حتى ولو كانت عليه ثيابه، حتى قال بعضهم يخرج كتفيه، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. الإنسان مثلا رمى الجمرة ثم يقول إنه يتحلل مثلا، أو رمى الجمرة نحر ثم حلق إن كان عليه عنده نحر، فلبس ثيابه وذهب يطوف للإفاضة وما سبق الطاف أول. قال بعضهم عند الشافعية هذا إما قول معتمد أو قول مخرج أنه يطوف، هذا فيه نظر، والصواب أن الطواف القدوم في الطواف الأول. ثم بعد ذلك أمرهم أن يرملوا عليه الصلاة والسلام، أو رمل ما بين الشوطين، واستوفى الرمل في الأشواط الثلاثة كلها عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذا أحد الإخوان بعد بأسئله نأخذها على عجل لعلها عسى يعني ما تيسر منها وظهر جوابه. يقول هل من بلغ من الصبية في عرفة أو مزدلفة وقد وقع في الحج هل يلزمه أن يعيد؟ المقصود من بلغ، الصحيح هو قول الجمهور أنه إذا بلغ قبل فجر يوم عرفة فإنها حجة فرض، سكان ذكر أو أنثى، هذا على الصحيح لأنه أدرك الحج وهو بالغ. يقول من اعتقه سيده هو الآن في مزدلفة، هناك شرط للرجوع لعرفة لكي تكون حجة فرض. كذلك أيضا إذا عتق المملوك فإنه يحج وحجه حجة فرض. وبعض فرق بين الصبي إذا بلغ وبين السيد وبين المملوك إذا عتق، فقال المملوك إذا عتق حجه فرض والصبي إذا بلغ حجه ليس بفرض. وقالوا ما معناه إن المملوك العلة هو كونه مملوك، خاصة إذا كان بالغ، إذا كان بالغ فبخلاف الصبي الذي حينما أحرم كان حتى حينما أحرم لم يكن بالغ، أما هذا بالغ إنما هنا مانع وهو العتق، العتق فزال فيحج وتكون حجة حجة الإسلام. هذا ظهرنا قول مالك رحمه الله. يقول أذن لساعة، ما المقصود بالساعة؟ الساعة في اللغة هي الزمان ولو كان يسيرا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لكن بينت في الحديث أنها من طلوع الشمس إلى طلوع من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الخبب هو سير بين العدو وبين المشي، وهذا مشروع في الطواف الأول مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، لكن هذا خبب في جميع الشوط. نعم. نعم. وفيه دلالة على أن من لم يتيسر استلام الحجر يستلم محجن. المحجن عصا محنية الرأس، سمى الصولجان، الصولجان والمحجن، وهذه ليست عربية لكنها من معناها، وهي العصا المحنية الرأس. والإنسان حينما يطوف البيت إما أن يمس الحجر ويقبل الحجر، هذا أكمل ما يكون. الحال الثاني أن يمس الحجر، أن يقبل الحجر، أن يمس الحجر ولا يستطيع تقبيله، يمس الحجر ففي هذه الحالة يقبل يده، لما روى مسلم من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام مسح الحجر ثم قبل يده، وكذلك روى سعيد عن أبي سعيد وأبي هريرة وكذلك ابن عباس أن عطاء رآهم رضي الله عنهم يمسحون الحجر ويقبلون أيديهم. والحال الثالث أن لا يمكنه مسه بيده، في هذه الحالة يمسه بشيء بعصا أو نحو ذلك، كما هنا يستلم الركن بمحجن. وهذا يبين أنه كان عليه الصلاة والسلام وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم حديث بالطفيل ويقبل المحجل ويقبل المحجل. الحال الرابع لا يمكن لا هذا ولا هذا، ما يمكن مسه باليد ولا تقبيله، ولا تقبيل اليد يعني أن يمسه بيد يقبل، ولا يمكن أن يمسه بمحجل لشدة الزحام. ماذا يصنع؟ يكبر. هو التكبير مشروع على كل حال، لكن في هذه الحالة يكبر. هل يشير أو لا يشير؟ وهل إذا أشار يقبل يده؟ أما تقبيل يد فلا أصل له. صحيح أنه لا تقبيل اليد ما دام أنه لم يمس بيده، لكن هل يشير؟ الجمهور على الإشارة، وبعض العلم قال يكبر بلا إشارة. وقوله في حديث ابن عباس يشير بيده جاء في عند نفس البخاري من نفس الطريق يشير بشيء معه أو عنده، وهذا يبين أن هذه الرواية بشيء معه، لكن أخذ الجمهور بإطلاق الرواية هذه وجعلوا الإشارة باليد. نعم. نعم، هذا هو السنة، لا يستلم من الكعبة إلا هذين الركنين، المسألة اتباع كما قال عمر رضي الله عنه، فلا نستلم إلا ما استلمه عليه الصلاة والسلام. الحجر الأسود يستلم ويقبل ويكبر عنده، والحجر اليمان واليماني ليس فيه إلا استلام ولم يثبت فيه التقبيل، وما جاء فيه من التقبيل فالمراد به مع الحديث ضعيف، لكن لو ثبت المراد به الحجر الأسود، وقد يطلق على الحجر الأسود الركن اليماني. إنما السنة مسحه كما روى أبو داود من طريق ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع مس الحجر الأسود الركن اليماني في كل طوق. وروى الترمذي سند جيد أن مسحهما يحط الخطايا حطا. وروى أحمد الترمذي سند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق. وهذا خاص بالركن الحجر الأسود، الحجر الأسود، وخص الحجر الأسود لأن فيه الحجر، خص بهذه الخصائص لأن فيه الحجر ولأنه بني على قواعد إبراهيم. أما الركن اليماني فيه خصيصة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم، أما الركن الآخران فليس فيهما هذه الخصائص، إنما هما حطما من البيت من جهة الحجر فلهذا لا يمسحان. ولما جاء معاوية رضي الله عنه وجعل يمسح الأركان الأربعة قال له ابن عباس لم يمس النبي عليه إلا هذين، أو قال إنه لا يمس لا يمسح إلا هذان، قال ابن معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد الترمذي صحيح، رواه البخاري معلقا مختصرا عن ابن عباس مع معاوية، وقلبه بعض الرواة قلبه شعبة كما رواه الإمام أحمد رحمه الله، فجعل القائل إنه لا يمس إلا هذا الركنان معاوية، والمقول ابن عباس صواب رواية الجماعة، والأكثر خلافا لشعبة رحمه الله في رواية عن قتادة أنه ابن عباس قال لمعاوية رضي الله عنه، وقد رواه سعيد بن عروبة عن قتادة خلاف ما رواه شعبة عند أحمد أيضا أن ابن عباس هو الذي قال لمعاوية إنه لا يمس إلا هذا الركنان، وأنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمسألة اتباع، فلا نمسح ولا نمس إلا ما مسه ومسحه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التمتع وأنه مشروع. وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله قال سألت ابن عباس عن المتعة وقال المتعة والمتعة فأمرني بها، أي بالاستمرار عليها وأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسألت عن الهدي فقال فيه جزور أو بقر أو شاة يعني أو شرك في دم، يعني أن الواجب شرك في دم سبع بدنة سبع بقرة أو من الماعز أو من الضان. وسألت عن هدي نعم قال وكان أناس كرهوها. وهذا كان في زمن ابن الزبير وكان ينهى عن المتعة، وجاءت في هذا رواية روايات الصحيحين وغيرهما عن عثمان وقصته مع علي رضي الله عنه في هذا، لكن خالفه علي وبين ذلك وعمران بن حصين أيضا، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وقال فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور، يعني بعدما أحرم بها متمتعا العمرة ثم بعد ذلك الحج ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس يعني فرح بهذه الرؤيا، فأتيت ابن عباس حجته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سنة هذا خبر أي هي سنة، خبر مبتدا أي هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الفرح بالرؤيا، لا أن الرؤيا تقوي الدليل، لا الرؤيا لا تقوي الدليل، إنما من باب الفرح والاستناس، إنما الكفاية بالدليل، والشرع ليس بحاجة إلى الرؤى، إنما تطمئن النفس أحيانا حينما يقع في حرج في الأمور التي يقع فيها شيء من التردد فيرى رؤيا وهو عازم على هذا الشيء، إنما وقع في نفس الحرج فيرى رؤيا على مقتضى ما فعله فيأنس بها، ولهذا كبر. وأن هذا دليل على صحة الرؤيا، لا دليل على صحة الدليل، دليل على هذا التصحيح هنا، دليل على صحة الرؤيا لا على صحة الحديث أو صحة الدليل، فالدليل ليس بحاجة الرؤيا، إنما إشارة إلى أن الرؤيا الصادقة، إلى أنها رؤيا صادقة وأن رؤيا موافقة للحق كما في هذا الخبر. وفي دلالة على مشروعية التمتع، وهذا ثابت، والأخبار في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت فيها أخبار يعني جمع من الصحابة. وكان لأحمد رحمه الله قال له رجل يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن لخصلة واحدة، قلت ما هي؟ قال تقول فسخ الحج إلى العمرة. قال كنت أدفع عنك وكان يبلغ عني يبلغني عنك أمور فأدفع عنك، وكنت أظن أن لك عقلا فقد تبين لي أنه لا عقل لك، عندي 18 حديثا جيادا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك يعني في فسخ الحج إلى العمرة. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. التمتع يطلق بالمعنى العام على القران، المعنى أنه قرن الحج عمره، وهذا تمتع عام إلى الحج والفساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ، وفي مشروعية سوق الهدي، وأنه إما أن يرسل الهدي أو يسوقه معه، لكن إذا أرسل الهدي فإنه يقلده ويشعره قبل إحرامه أو قبل وهو في بلد، وإذا ساقه معه فالسنة أن لا يكون إشعاره وتقليده إلا عند الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بالعمرة ثم هل بالحج، هل بالعمرة ثم هل بالحج عليه الصلاة والسلام. الأظهر والله أعلم قول هل بالحج ليس المعنى هل بالحج أن هل عليه الصلاة والسلام بالعمرة ثم بعد ذلك بعد مدة الحج، الأظهر الله أنه بدأ بالعمرة قال لبيك عمرة وحج، هذا هو الأقرب والله أعلم. لما ثبت الصحيحين أنه جاءه جبرائيل فقال قل عمرة في حجة صلي في هذا الوارف، هذا وادي الوارف قل عمرة في حجة. وكذلك الصحيحين عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، لكن ذكر أنه بدأ كان هلا بالعمرة ثم هل بالحج عليه الصلاة والسلام، أو المعنى أنه بهذا المراد به أصحابه الذين أهلوا بالعمرة وكانوا قد ساقوا الهدي. لما روى في الأخبار الصحيحة أنه أمر من ساق الهدي أن يهل بالحج، لأنه من ساق الهدي وجب عليه أن يحرم بالحج. ولهذا ثبت عند مالك بإسناد صحيح على شرطهما من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم، من رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة فيما يظهر، أنه عليه الصلاة والسلام قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام من ساق منكم الهدي فليهل بالحج ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا، يحل منهما جميعا. فتمتع الناس مع رسول الله، وهذا قد يشهد له قوله عليه فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمتع هنا المراد بالقران، يعني من كان ساق الهدي، والذين ساقوا الهدي قلة، قلة طلحة وعلي رضي الله عنه قلة من الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بالعمرة للحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي وهم الأكثر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. ومن لم يكن هدفه فليطوف البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل وليقصر وليحلل، كما تقدم أنه أمرهم بالتحلل وفي حق الصحابة كان واجبا، ثم بعد ذلك الأمر على الأفضل والأكمل ليس بواجب، ثم ليهل بالحج وليهدي، يعني من تمتع، من تمتع ولم يكن ساق الهدي أخذ عمره فسن في حقه إن كان مفردا أو قارنا ولم يكن ساق الهدي فإنه إذا طاف وسعى يقصر، لأن الحج قريب فيوفر الحلق للحج، ثم يسوق الهدي أو يذبح هديا هدي تمتع إن كان واجدا له. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج. والصحيح أن الصوم هنا يبدأ من العمرة ما دام أحرم بالعمرة وهو متمتع، ولو أحرم من ليلة واحد من شوال، وكان حال العمرة ليس واجدا للهدي ثم صام ثلاثة أيام ثم وجد، فإنه في هذه الحالة يكمل صومه عشرة أيام بعد ذلك، يعني وهو القدرة على البدل بعد الشروع في المبدل، في بعدما يشرع في البدل يقضي القدرة على الأصل بعد الشروع في البدل، هل يرجع إلى الأصل أو يستمر في البدل؟ صحيح أنه يستمر في البدل، وهذه قاعدة فيها تفاصيل كثيرة العلم، لكن في هذه الصورة العبرة بوقت الوجوب، إلا إذا كان يعلم حاله، مثل إنسان يعني له راتب أو له عمل أو نحو ذلك، ويعلم يغلب ظنه أنه بعد أيام سوف يحصل على ما يكفيه، في هذه الحالة هو في حكم القادر. إلى أن قال فمن لم يهدي فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، استلم الركن أول شيء ثم خبث الطواف من السبع ومشى أربعة كما تقدم في الأخبار الصحيحة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، وهما ركعتا الطواف. صحيح مسلم أنه قرأ فيهما قل يا الكافرون وقل هو الله أحد من حي جابر رضي الله عنه، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالمروة سبعة أطواف. الفاء هنا التعقيب هنا فاء، وهذا الظاهر هو الله أعلم أنه لم يفعل شيئا بعد الركعتين، لكن هذه الرواية تفسر بما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين ذهب إلى الركن ومسحه، ثم بعد ذلك ذهب وسعى عليه الصلاة والسلام وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر عليه الصلاة والسلام، لأنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه سعي لأنه قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم، وأفاض فطاف بيت ثم حل من كل شيء حرم منه عليه الصلاة والسلام، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، وهم علي وطلحة، وأيضا لعلهم ذكر أبا بكر وعمر، لكن ثبت صحيحين علي وطلحة رضي الله عنهم. نعم عن حفصة. نعم نعم. وهذا تقدم حديث حفصة معناه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قالت ما شأن الناس حلوا، وجمهور الصحابة وأكثرهم، لأن أكثرهم لم يكن معهم هدي رضي الله عنهم، فأمرهم النبي بالتحلل. فالنبي عليه السلام تقول أو قالت له يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة، حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. هذه قول من العمرة، هذه زيادة مسلم اللي في الصحيحين حلوا، وهذه زيادة عند مسلم، حلوا بعمرة لم طافوا وسعوا وحلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل لأنه ساق الهدي، ساق الهدي ولم تحل أنت من عمرته، فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وكذلك في حديث جابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا يدل على أن من ساق الهدي فيجب عليه أن يبقى حتى يتحل يوم النحر. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، وهو عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي، صحابي ابن صحابي، صح إسلام والده عمران بن حسين رضي الله عنه. وعمران أبو نجيد توفي 42 للهجرة رضي الله عنه. قال أنزلت آية المتعة، من تمتع بالعمر الحج فما استيسر من الهدي في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتمتع وجزم بذلك، وألزم عند الصفا عليه الصلاة أو عند المروة حينما فرغوا من السعي، أمر من حج أو قارن متمتعا أو كان قارنا أن يتحلل بعمرة. ومن كان أخذ عمرة قبل ذلك أو من كان اعتمر قبل ذلك فهو متمتع. ولم ينزل قرآن بحرمتها، في دلالة على النسخ، دلالة على أن الشيء قد يكون مشروعا أو يكون واجبا فينزل القرآن بالنسخ، وهذا واضح. ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، في دلالة على أن السنة تنسخ القرآن، لأن قال ولم ينهى عنها، يعني أنه لو كان هناك نهي في السنة لكان رافعا للحكم الوارد في الكتاب العزيز. وهذا هو الصحيح، السنة تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة، وهذا لأن الجميع وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كما أنها تخص عمومه وتبين الكتاب فهي مفسرة له بينة له. فقال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري قال إنه عمر، قال إنه عمر، هذا وقع في الاختلاف. وعمر رضي الله عنه على ما ثبت عنه هو لم ينهى رضي الله عن المتعة، إنما نهى عن التمتع بمعنى أن يأتي الإنسان للبيت مرة واحدة فيتمتع ولا يأتي إلى البيت بعد ذلك. هذا عمر رضي الله عنه نهى عنه بمعنى أنه لا يأتي البيت إلا مرة واحدة في أيام الحج، فيأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يأخذ حجا ولا يأتي للبيت بعد ذلك، هذا الذي نهى عن عمر رضي الله عنه. ولهذا قال أفردوا حجكم من عمرتكم. إذا كان الإنسان لا يأتي البيت إلا مرة واحدة فهذا يقول لا يعمر البيت إلا في أيام الحج وفي شهور الحج، والسنة أن يأتي الإنسان البيت قبل ذلك، فيقول أفردوا حجكم من عمرتكم، ائتوا بعمرة مستقلة ثم أتوا بحج مفرد، خير لكم من أن تأتوا بعمرة وحج في سفرة واحدة. هذا هو الذي نهى عنه عمر. والمعنى أن من جاء إلى البيت قبل الحج فأخذ عمرة في رمضان أو قبل رمضان ثم جاء مرة أخرى فحج حج مفرد، وآخر لم يأتي للبيت إلا مرة واحدة فأخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أخذ حج بسفرة واحدة، فالأول أفضل لأنه أخذ نسكين بسفرتين. أما إذا كان يعمر البيت مرتين يأتي بعمرة مفردة ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ عمرة أخرى متمتعا ثم حج، هذا أفضل، هذا أفضل، وهذا هو الصواب في فعل عمر رضي الله عنه، الصواب في فعل فيما أمر به عمر. ولهذا كان ابن عبد الله بن عمر يبين يقول له إن عمر لم يريد، لا يريد هذا، إن عمر لا، فإذا أكثروا عليه يقول أرأيتم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به ونعمه أفرسوا تتبعون عمر. المعنى أنه لو ثبت أن عمر أراد ذلك فليس حجة، الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت المعنى عن ابن عباس. ولهذا الصواب التمتع أفضل مطلقا، التمتع أفضل مطلقا. أما من كان لا يأتي البيت إلا مرة واحدة، مرة واحدة ويأخذ عمرة متمتعا، فنقول في هذه الحالة الأولى أنك تأتي بسفرتين، عمرة مفردة وحج مفردة، وإن أتيت بعمرة مع حجك هذا وكنت متمتعا فهو أفضل، لأنك تجمع ثلاثة أنساك في سفرتين، والمراتب وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تتمتع، أن تتمتع بسفرة واحدة، يأتي إنسان أيام الحج فيأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يحج، هذه مرتبة. المرتبة الثانية وهي أعلى منها أن تأخذ عمرة مفردة قبل أيام الحج ثم ترجع إلى دارك وأهلك ثم تحرم بالحج مفرد، هذه مرتبة أعلى من المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة أن تأخذ عمرة مفردة قبل أيام الحج ثم تأتي وتأخذ عمرة في أيام الحج وتتحلل منها ثم تحرم بالحج من عامك متمتعا، فهذه المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب. وهذا دلت عليه السنة ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله ومن عزمه وتأكيده عليه الصلاة والسلام. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، كما تقدم أن النسخ واقع ولم بجميع صوره، نسخ الأخف إلى الأثقل والأثقل إلى الأخف والنسخ إلى غير شيء، لكن إلى غير شيء فهو نسخ إلى خير منها، لأن لا يلزم من الخيرية أن يشرع حكم، ما ننسخ من آية أو ننسي أن نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ هو خير، قبل النسخ الخير في بقاء، وبعد النسخ هذا هو الخير، إن نسخ إلى مماثل أو أغلب أو أخف أو إلى لا شيء، يعني نسخ فكلاهم فالجميع خير، والله أعلم بما يصبح عباده. ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم دليل على أن السنة قد تنسخ القرآن كما هو قول جمع من أهل العلم، حتى مات، حتى مات، والمعنى أنه لا نسخ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نسخ إلا بوحي، ولهما بمعناه، له معنى هذا، تقدمت في الحقيقة الرواية عن عمران بمعنى هذه الرواية، بمعنى هذه الرواية، وإلا ينظر مقصده رحمه الله في قوله ولهما بمعناه، ما أراد بهذه الكلمة في الحديث اللي ورد، لأن حديث عمران بن حصين ولهما بمعناه لم يذكر يعني بمعناه عن صحابي، وكأنه يريد عن عمران بن حسين، والذي تقدم عن عمران بن حسين هو في معنى رواية مسلم التي ذكرها بعد رواية الصحيحين. نعم. نعم. باب الهدي وأنه مشروع، والنبي بعث الهدي تارة بعثه وسار به معه، وتارة بعث به من المدينة عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. فيه مباشرة السنة، فيه مباشرة العمل المشروع باليد، ولا تكل ذلك إلى أحد، تقول بيدي لأنها قربة وتبادر إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحرص على عمل الشيء بيده، ولم يكن يكل ذلك إلى أحد، خاصة ما يتعلق بأمور الهدي والصدقة، بل كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أنس يهنأ إبل الصدقة. يهنأ إبل الصدقة، إيش معنى يهنأ؟ يهنأ إبل الصدقة، إيش معنى يهنأ؟ يعني إبل الصدق كان لها مكان، ها، وكان يهنأها، له معنى آخر، ومعنى آخر بالتداوي، المعنى يطليها من الجرب، كان يطليها بالجرب عليه الصلاة والسلام، يباشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من المنقول عنه في أحوال كثيرة من عمله بيده صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أنه نحر 63 بيده، ثم أمر علي فنحر ما غبر، ثم أشعرتها وقلدها. أشعرتها إشعار الهدي، هو شق الجلد شق خفيف حتى يظهر الدم، يعني بعدما يحلق الشعر وهو صفحة جانبها الأيمن في الإبل والبقر عند جمع من أهل العلم، بخلاف الغنم فإنها لا تشعر لأنها لا تتحمل. البقر والإبل تشعر وتقلد، التقليد هو أن يوضع في عنقها شيء كالقلادة من جلد أو خيوط، لكن يحسن أن تكون هذه التي يقلد بها لها ثمن، لها ثمن، لأن بعد ذلك يتصدق بها فيكون لها وقع ولها ثمن فتقبل. وكذلك الجلال التي توضع عليها وما يكون دون ما يوضع على ظهرها من اشداد نحوه حتى الذي يقي ظهرها من الندوب والجروح. قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، بعث بها إلى البيت. إذا كان الإنسان يريد أن يبعث الهدي ولا يريد أن يسير إلى مكة يشعرها في البلد، يقلد البلد، وإن كان يريد أن يحرم فيستحبها معه سواء في الطريق إذا حملها من بلده أو اشتراها من الطريق، ويكون إشعارها وتقليدها من الحرم. هذا يعني لما كان متيسر، المقصود أنه الإهداء قد يكون من الأنعام ومن غيرها. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا. المعنى أن من بعث هديا فهذا لا يحرم شيئا ولا يعتبر محرما، إنما الإحرام يكون بالدخول في النسوك. نعم. 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 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، مرة غنما. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البيت الغنم كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو في المدينة. وفيه كما تقدم إشعار الهدي، وقال البخاري: باب من أشعر الهدي وقلد وقلد بذي الحليفة، وذكر عليه رحمه الله أحاديث هذا الباب، ومن ذلك حديث مسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أشعر هديه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، بدلالة على أنه لا بأس أن يكون الإشعار قبل الإحرام، خلافا لمن قال إن إشعار الهدي يكون بعد الإحرام، وأنه أشعر عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا صريح حديث آخر بهذا من حديث ابن عباس عند مسلم، وفيه إشعار الهدي، وخالف هذا الأحناف وقالوا إنه مثلة، وهذا قول ضعيف وباطل، لأن المثلة لا تكون فيما هو موافق للسنة، بل هذا نوع من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولذا كان بعض السلف يأمر أن ينشر هذا الحديث عند الكوفة، قال من يحتسب فيذكر هذا الحديث عند الكوفة ليبين السنة في ذلك، وأنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإشعار مجرد جرح، يعني مجرد خدش للجلد حتى يظهر الدم، وخاصة في الإبل ونحوها لا يضر بها ولا يؤثر إذا حلق إذا أزيل الشعر، إنما الغنم لا تشعر لأنه يضرها وقد يهلكها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة عند النساء، رآه وقد جهده المشي، مع البدنة التي يسوق وقد أهداها، والنبي رآه وقد جهده المشي، فقال اركبها، قال إنها بدنة، يعني أنها مهدات، أنها مهدات إلى البيت، وكأنه رأى أنه لا يركبها فلا يستفيد في ما جعله لله عز وجل فيجعله خالص، فالنبي أمر قال اركبها لأنه اشتاد، فقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ربما أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدافع ما في نفسه، وقد يكون بعض الناس في ذلك الوقت يقع في نفسه تعظيم لشيء من أمر الجاهلية، لأنهم توهم أسلموا مما كانوا يفعلونه في أمور نهي عنها من الوصيلة والحام ونحو ذلك مما اخترعته عقولهم، وأنها لا تركب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركبها. ولذا قال بعض العلم إنه يجب ركوبها إذا كان دفعا لهذا الوهم، وإن كان ليس لهذا الوهم محل فإن احتاج مجرد حاجة يسيرة فيركب، وإن اضطر فإنه يلزمه الركوب. ولهذا في حديث جابر بن مسلم اركبها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة إن كان مستغنيا عنها ولا مشقة عليه وهو يسوقها ولا يحتاج إليها، فمشى يسيرها فلا بأس. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ساق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا معه من الإبل ما ساقه، ولم ينهى أحد ولم يأمر أحد، بل تركهم بحسب الحال من الحاجة، فمن شاء ركب ومن شاء المركب، من احتاج ركب ومضطر ربما وجب عليه ذلك. ولهذا قال وفي لفظ، هذا في لفظ يعني في الصحيحين، قال في الثاني والثالث اركبها ويلك أو ويحك، تشديد لأنه رأه مضطر أو خشي أنه انعقد في نفسه أمر من أمر الجاهلية فشدد في هذا. وفي الصحيحين عن أنس بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جابر أيضا عند مسلم بهذا المعنى. نعم. نعم. حديث زياد بن جبير قرأته ولا زياد بن جبير عندكم بعده؟ إيه كان هو الأولى أنه. طيب حديث علي رضي الله عنه ومتقدم عندي متقدم، لكن هذا مكان هنا أنسب. وفيه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، فيه التوكيل لا بأس، وأن هذا ليس يعني مما يكون يعني يقال إنه زهد في السنة، والنبي فعلى هذا عليه الصلاة يبين أن هذا مثل هذا لا بأس به. الإنسان قد يكون عنده من أمور العبادة ما يحتاج إلى التوكيل فيه، وخاصة في باب العبادات المالية كالزكاة مثلا أو الصدقة أو الهدي والأضاحي ونحو ذلك، فيأمر غيره أن يقوم بذلك وهذا لا بأس به. مثل ما يستعين الإنسان أحيانا في حاجته إلى الوضوء مثلا حينما يحتاج إلى الوضوء فيأمر مثلا من يحضر له ماء لأنه شق عليه الماء، أو أنه في مكان ربما لا يعرف مكان الماء فيأمر غيره يحضر له ماء، لا بأس. ولا يقول هذا استعانة في عبادة والأولى أن تؤدي العبادة، نقول استعانة تختلف، إن كان في الوسيلة إليها فلا بأس، وإن كان في نفس العبادة هذا خلاف الأولى. أما في الوسيلة إحضار الماء ونحو ذلك هذا لا بأس، ولهذا كان ابن عباس يحضر للنبي عليه السلام الماء، وأنس والمسعود وأبو هريرة وجابر، حديث كلها في الصحيح في إحضارهم الماء للنبي يعني إما بالإداء ونحو ذلك. وكذلك هنا في هذا الخبر إنما مباشرة العبادة مثل إنسان يأمر غيره أن يمسح يديه، نقول لا هذا خلاف السنة إلا لمن كان مريض، فلا تجعل غيرك يباشر المسح. أما صب الماء يصب عليك وأنت تمسح، الأولى أن تباشر ذلك بنفسك إلا من حاجة، مثل ما فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عليه جبة وضاقت عليه فأخرجها عليه الصلاة والسلام وكان يصب عليه، فهذا في موضع حولة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر عبادة بنفسه، ففرق بين الشيء العارض والسنة المستقرة الدائمة. ومن ذلك أنه أمر أن يقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، الجلود معروف والأجلة ما يوضع على ظهرها وربما شق من الوسط حتى يثبت على ظهر البعير وسنام البعير، وأجلتها وهو جمع الجلال، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، الجزار ما تعطيه من ما تعطيه مثلا جلد الشاة، تعطيه مثلا شيء من البعير نحو ذلك على أنه أجراه، قال لا أعطي الجزار منها شيء، قال نحن نعطيه من عندنا، هذا يبين أن النهي هنا أن يعطيه منها شيئا على أنه من جزارته. ولذا في مسلم ولا يعطي في جزارتها منها، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، هذا تبين لا يعطي في جزارتها فيها شيئا، تبين رواية مسلم أن المعنى لا يعطيه مثلا الجلد على أنه أجرة أو بعض الأجرة. أما لو استأجر إنسان الجزار في الأضحية أو غير الأضحية مثلا ثم أعطاه الأجرة وافية ثم تصدق عليه بشيء من اللحم أو أعطاه، لا بأس بذلك لأنه في الحق زادة، إنما الذي ينهى عنه هو أن يعطيه شيئا منها على أنه من ثمنها فيكون عاد في شيء من صدقته. نعم. نعم، حديث زياد بن جبير قرأت من عمر رضي الله عنهما قال أتى على رجل قال أناخ بدنته بركها لينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة، ما هكذا تنحر الإبل، سنة محمد أي لزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أو سنة أي هذه سنة محمد عن خبر محمود سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود أنهم كانوا ينحرون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وفي قوله فإذا وجبت جنوبها وجبت سقطت وهكذا تنحر، لكن يجوز نحرها وباركة كما يفعل الناس اليوم، إنما خاصة إذا كان هدي هذا هو السنة إذا تيسر ذلك، لكن تكون يعني معقولة تعقل تربط حتى يعني لا تتحرك فتضطرب وتؤذيه أو تتضرر، في هذه الحالة يكون عامل بالسنة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. باب الغسل للمحرم، وأنه لا بأس به، وأنه تارة يكون واجبا كغسل الجنابة مثلا، ربما كان مستحبا إذا صادفته الجمعة وهو محرم، وقد يكون مباحا وهو الغسل المعترض الذي يغتسله للنشاط مثلا، فإذا كان يعينه على العبادة فاغتسل فلا بأس. فالنبي الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينزلون في الماء وهم محرمون، ولهذا لما وقع خلاف بين ابن عباس وابن حنين أرسل إلى أبي أيوب عن عبد الله بن حنين رضي الله رحمه الله أن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس مشهور معروف رضي الله عنهما الحبر البحر، توفي سنة 68 للهجرة، ومسور بن مخرمة على ما ذكر جماعة كالحافظ توفي سنة 64، وهو وعبد الله بن الزبير ولدا في عام واحد، ولد المسور في مكة وولد عبد الله بن الزبير في المدينة، ولكل منهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 9 سنوات أو 8 سنوات، ومات في عام واحد على قول قاله بعض الحفاظ كعلاء الدين العطار، علي بن داود الحافظ الكبير توفي سنة 724 هجرة، وقال بعضهم كالحافظ حاجة توفي سنة 64 للهجرة رحمه رحمة الله عليهم، وهما من صغار الصحابة. اختلف بالأبواء، والأبواء والدان مكانان قريبان، وهي منطقة تابعة لمحافظة رابغ، والأبواء سميت الأبواء لتبوء السيل فيها واجتماع السيل فيها. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وأن هذا لا يضر، ولو تساقط الشعر لا يضر، يتساقط ميت، وأن هذا ليس من الترفه، إنما هو من النظافة المطلوبة. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، وفيه اختلاف أهل العلم والنظر والاجتهاد في دلالة على بطلان حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وحديث لا يصح لعبد الرحيم زيد العمي، ولو أنه كان صحيح لقال ابن عباس للمسور والمسور ابن عباس أنا نجم وأنت نجم، فلا يعني أتبع قولك ولا أتبع قولي، بل كل منهم أدلى بحجة. فأرسلني يقوله عبد الله إلى ابن، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب، إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ شو اسم أبو أيوب؟ أبو أيوب الأنصاري الذي نزل عليه النبي عليه السلام، ما اسمه؟ في عندنا زيد بن خالد الجهني، مقلوبه ما هو؟ ها؟ ما مقلوب زيد بن خالد؟ خالد بن زيد، خالد بن زيد هو أبو أيوب، وزيد بن خالد هو الجهني، خالد بن زيد، زيد بن خالد هذا هو الجهني، وخالد بن زيد هذا هو الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأبو أيوب علم على المشهور دفن بأسوار القسطنطينية سنة 50 للهجرة، تأخر زيد بن خالد بعده إما بعد 70 أو نحو ذلك، نحو 73 رضي الله عنهم جميعا. وجدته يغتسل بين القرنين، هي أعواد البكرة، أعواد البكرة تكون على البئر يسمونها المحالة، تسمى المحالة. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسل إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم. انظر إلى البحث في العلم والنظر ومدارسة أهل العلم بعضهم لبعض. ابن عباس يرسل إلى أبي أيوب رضي الله عنه، ثم قال يسأل كيف كان رسول يغسل رأسه، هذا يبين أن ابن عباس عنده علم، ما قال يسألك هل رسول يغسل رأسه، ولهذا قال ابن عباس كان عنده، مع ذلك لم يماري ولم يجادل، بل أرسله إلى أبي أيوب حتى يقطع الجدار رضي الله عنه. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال إنسان يصب عليه الماء، يعني أنه تجرد رضي الله عنه وجعل ساتر بينه وبينه، ثم جعل يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. وهذا يبين أن مثل هذا لا يضر ولو كان له شعر ولو تساقط بعض الشعر، لأن هذا الشعر ساقط ميت فلا فدية فيه. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهذا موضع الشاهد من الخبر. نعم. وفي رواية فقال المسلم بن عباس لا أماريك أبدا، يعني لا أستخرج وهو ما يؤخذ من الضرع ما عندك لأنك يعني غلبتني بهذا. وهذا وقع لابن عباس في قصة مع زيد بن ثابت في حج في طواف الوداع للحائض، وأنه لا وداع عليه وزيد ثابت كان يوم ذلك، وفيه قال سل فلانة الأنصارية، ثم رجع زيد ثابت ويضحك ويقول ما أوراك إلا صدقت. الأبواب بفتح الهمزة وسكون الباء الواحد والمد موضع معين بين مكة والمدينة، لكنه إلى المدينة أقرب منه إلى مكة. نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة وأنه من الأمر المشروع، هل يجب؟ هذا فيه خلاف، ابن عباس وعطاء بعده وابن القيم بعدهما أنه يجب، وقال ابن عباس ما طاف أحد بالبيت إلا حل، والأظهر والله أعلم أنه سنة وأنه هو الأكمل، وهذا قول فقهاء الحديث واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن من طاف وسعى فيشرع له أن يتحلل إذا كان مفردا أو قارنا ما دام أنه لم يسق الهدي، كما هو عمل الناس اليوم، ولو كان طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج فيشرع له أن يتحلل بأن يقصر إذا كان الحج قريبا، أو أن يحلق إذا كان الحج بعيد، مثل إنسان أخذ عمره في شوال أو في أول ذي القعدة معلوم أنه سوف ينبت شعر رأسه فيحلق في العمر. فأما إذا كان أيام الحج قريبة فقد يوم السابع أو السادس أو الخامس نحو ذلك، فالسنة أن يقصر بنية التحلل، فينقلب بنية التحلل هذا الطواف الذي طافه من طواف قدوم سنة إلى طواف ركن واجب للعمرة، والسعي الذي سعاه بنية سعي الحج ينقلب ويكون سعي عمرة ركن، وبهذا يتحلل تحللا تاما، ثم يبقى إلى يوم النحر ويحرم من مكانه ويتوجه إلى منى، يحرم بالحج ويتوجه إلى منى ويكمل حجا. باب فسخ الحج إلى العمرة. ثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة بالأمر بالتحلل في الصحيحين أحاديث متفق عليه، وفي صحيح البخاري أحاديث فرد البخاري، في مسلم أحاديث عند أفراد مسلم وعند غيرهما في هذا أخبار كثيرة. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال بما أهللت. أيضا في رواية مسلم ذكر فيما أذكر لكن تراجع، لكن يغلب على ظني أنه في رواية مسلم أن أبا بكر وعمر كان ساقا الهدي، لكن يتأكد ساقا الهدي مثل ما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك علي وطلحة. فقال هلت بما هل به النبي عليه الصلاة والسلام، في جواز الإهلال المبهم الإحرام المبهم، وأنه لو أن إنسان قال أهللت بما أهل به فلان، أو إنسان لبى وأهاح إحراما مبهما صح إحرامه، قال لبيك ما متردد هل يحرم بالحج عمر، فلما هم لبى في هذه الحالة له أن يصرفه إلى حج أو إلى عمرة أو أن يلبي بالحج أو العمرة، وله أن يعلق إحرامه، مثل إنسان يريد أن يصحب شخص وتواعده إياه لكن لم يتفق في الموعد في الميقات نحو ذلك، فقال لبيك اللهم لبيك أو لبيك من إحرام به فلان، فإذا لقيه فيخبره بما لبى فتنصرف تلبيته إلى، فإذا أحرم بعمرة كان إحرام هذا عمرة، وهكذا بقية الأنساك، مثل ما فعل علي رضي الله عنه قال لبيك، قال بما هل به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أمسك، أمره أن يبقى عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي. أبو موسى رضي الله عنه قال لبيك بما أهل به